بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: ولا يستحلف ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه. ولا يستحلف بمعنى أنه لا يقع الحلف لو أراد الحاكم إيقاع لأي أحد إلا في مجلس قضائه، يعني إلا في المكان المنعقد لأجل إقامة القضاء. ولا يصح إيقاع الحلف في مكان غير مجلس القضاء، كما لو كان في المسجد أو في السوق أو في دار المدعي أو المنكر الذي ليس هو محل القضاء، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الأصل عدم انقطاع الدعوة بغير مجلس القضاء، لأن مجلس القضاء هو أنشئ لفصل القضايا، فلا بد أنه انقطاع الدعوة والفصل بين الخصومة والمتنازعين يكون في نفس مجلس القضاء. فالأصل عدم انقطاع الدعوة بغير مجلس القضاء عند الشك والظن. نعم، الدعوة يقضى عليها وتنتهي ويفصل الخصومة والمنازعة بين المدعين في والمنكر في مجلس القضاء الذي يقوم فيه الحاكم. نعم، إلا في بعض الموارد يمكن أن الحاكم يستحلف أحد في غير مجلس قضائه، هي موارد العذر كالمرض المانع، المرض اللي يمنع من حضور المدعى عليه المنكر، كما لو كان مطالب هو بمن باليمين، كما لو كان المنكر المدعى عليه مريض في داره ومرضه يمنع من الحضور إلى مجلس القضاء. وشبهه يعني وما يشبه ذلك من المرض من الأعذار المانعة من الحضور وكان عذرا شرعيا، كما في مورد الشخص الذي يسجن في مكان أو يحبس بسبب الظالم اللي يمنع من الخروج. فحينئذ إذا كان الشخص مريض أو مسجون أو محبوس أو معذور بأي عذر شرعي ولو لأجل الحرج أو العسر اللي منع من تكليف الحضور إلى مجلس القضاء، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله. إذا هو مريض ومرض يمنع من الحضور، الحاكم يبعث له نائب، هذا النائب يحلفه وهو في منزله، وكذا لو كان مسجونا أو محبوس يستنيب الحاكم من يحلفه في المكان الذي هو فيه سجنا أو حبسا له. وكذا المرأة التي لا عهد لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار، يعني وكذا يستنيب الحاكم من يحلف المرأة في منزلها إذا كانت هذه المرأة مخدرة، يعني لا عاد لها في أن تخرج أو تبرز إلى مجامع الرجال مثل المساجد أو مجالس القضاء أو ما شابه ذلك، أو كانت هذه المرأة ممنوعة من الحضور إلى مجلس القضاء بأحد الأعذار، مثل كما لو كانت مطلقة بالطلاق الرجعي وهي في عدتها والزوج لا يرضى بخروجها، لا يجوز لها الخروج من البيت من دون إذنه، أو كان مجلس القضاء منعقد في المسجد وهي امرأة حائض أو نفساء ولا تستطيع دخول المسجد. إذا كان مجلس القضاء قد انعقد في المسجد، وكذا المرأة التي يمنع الزوج خروجها من بيتها ولو كان لأجل ماذا؟ الحضور لهذه القضايا أو الدعاوي. فحينئذ إذا الزوج لم يسمح لها بالخروج، يستطيع أيضا الحاكم أن يستنيب من يحلفها في منزلها. نعم. الأمر الثاني في يمين المنكر والمدعي. اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر. نحن نعرف من الحديث المشهور المستفيض الذي قد روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وروايات أهل البيت عليهم السلام، إن البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث الشريف بين وظيفة المدعي ووظيفة المنكر. المدعي وظيفته تقديم البينة، والمنكر وظيفته تقديم اليمين والحلف، وإحنا قلنا هذا التفصيل قاطع للشركة، يعني وظائفهم وأعمالهم ما تشترك مع بعضهم. فلذلك الشخص اللي ينكر الدعوة يتوجه له اليمين تعويلا على الخبر، يعني اعتمادا على هذا الخبر المستفيض المشهور. ويستثنى من ذلك موارد خرجت بالنص إنه يمكن يتوجه اليمين على المدعي وليس على خصوص منه المنكر. هذه الموارد خرجت بالنص ودلت الروايات والأخبار عليها. أولا على المدعي مع الرد، أي تتوجه اليمين على المدعي أيضا مع الرد، أي مع رد الحلف من المنكر المن إلى المدعي. مثلا المدعي ما عنده بينة وادعى دعوة على خالد وخالد أنكر هاي الدعوة، وظيفة المنكر هو اليمين، ولكن خالد المنكر ما حلف ولا أدى اليمين، قال أنا أريد أن أرد يميني على المدعي، اجعل المدعي زيد هو الذي يحلف لإثبات دعوة. في هذا المورد ذكرت الروايات يمكن أن يرد اليمين من المنكر على المدعي، فإذا حلف المدعي ثبتت دعواه وألزم المنكر بالحق. هذا على القول بأنه يمكن رد اليمين من المنكر على المدعي، أو هذا مورد، أو على قول النكول على قول آخر، يعني المنكر وظيفته أن يحلف ولكنه نكل، لا هو حلف ولا هو رد اليمين على المدعي. هذا مورد الامتناع والنكول. أيضا كما قلنا على القول الثاني أنه يرد اليمين على المدعي، فإذا المدعي حلف ثبتت دعوى على قول، ويوجد قول آخر أن مجرد النكول يثبت الدعوى على المدعي. هذا مورد. مورد ثاني مع الشاهد الواحد. نعم، عندنا بعض الروايات والأخبار ذكرت أنه توجد بعض الدعاوى المالية التي يكفي أن تكفي بالشاهد الواحد مع يمين المدعي إذا كان أمينا، لأن النبي صلى الله عليه وآله قضى في الشاهد واليمين. نعم، مثلا شخص يدعي أن له دين أو قرض في ذمة خالد، المدعي زيد عند شاهد واحد فقط يشهد له أن له دين أو قرض أو مال في ذمة خالد، يستطيع المدعي أن يقدم الشاهد ويشهد له بالشهادة، وبعد ذلك المدعي يحلف مقام الشاهد الثاني، فبالتالي راح يكمل دليله وبينته، وحينئذ تثبت دعوى. هذا يسموه من موارد ثبوت الدعوى بالشاهد واليمين، يثبت في الموارد المالية مثل الدين، القرض، البيع، الإرث، هاي تثبت بالشاهد واليمين. ستأتينا إن شاء الله أن المناط فيها هو الدعاوى المالية لا غير، غير الدعاوى المالية من قبيل النكاح، النسب، الوقف، مثلا العتق، مثلا هذا الزواج، هذا ما يثبت به، إنما الشاهد واليمين يثبت فقط في موارد الدعاوى المالية، لأن النبي صلى الله عليه وآله قضى في الشاهد واليمين تغليبا وقوة لجانب الشهادة. نعم. ثالثا المورد الثالث، وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم. نعم، المورد الثالث اللي يكون باليمين متوجه على المدعي، إذا المدعي ادعى دعوة القتل، كما لو زيد ادعى إن خالد قتل ابنه، هذه تسمى دعوة الدم، دعوة القتل أي دعوة الدم. وكان زيد المدعي عند اللوث، اللوث هو الأمارة الظنية الغالبة على صدقه، تسمى باللوث، فيحصل غلبة ظن عند الحاكم بصدق المدعي. مثال ذلك كما لو وجد الشخص المقتول في دار خالد، ولي الدم اللي هو مثل والد المقتول اللي هو زيد ادعى انه خالد هو اللي قتل ابنه، قلنا له ما هو دليله؟ قال عندي أمارة ظنية لأن وجدت ابن المقتول في داره. طبعا هذا ما يدل على انه خالد هو قتل ابنه، يمكن يكون ابنه قتل ورمى بداره، لكن هي تعتبر أمارة ظنية توجب الظن بصدق المدعي. مثال آخر، أو شخص يدعي يقول عمر هو اللي قتل أخي، نقول له ما هي أمارتك؟ يقول لأن وجدته قرب جثة أخي ويحمل سكينة ملوثة بالدم. نعم، هذا اللوث الأمارة الظنية اللي تغلب على صدق المدعي، فهذا يسمى باللوث. إذا ادعى ولي الدم أن المقتول أنه صاحب الدار هو القاتل، أو أنه الحامل للسكينة هو القاتل، فهي أمارة ظنية على صدق المدعي، لكن هي ما تورث العلم والقطع واليقين بأنه هو القاتل. فحينئذ رح يصبح غلبة ظن عند الحاكم بصدق المدعي. فحينئذ كيف نقبل دعوى المدعي؟ راح نطالب المدعي بالقسامة، ستأتينا إن شاء الله في باب الشهادات أنه اللي يدعي دعوى القتل لابد يأتينا بالقسامة، والقسامة هو أن المدعي يحلف ويحلف معه 50 شخصاً على صدقه. هاي وردت بالروايات، 50 شخص يحلفون. نعم، طبعا هاي إذا احنا ما عدنا بينة شاهدة زيد هو مثلا يقتل خالد، لو عدنا بينة تثبت دعوى القتل. فهذا المورد ما عدنا بينة تثبت دعوى القتل، بس عدنا لوث، عدنا أمارة ظنية. فماذا نفعل؟ راح نطالب المدعي بالقسم، هاي من الموارد اللي يتوجه بها اليمين على المدعي، ونطالبه بالقسامة، يعني يجيب لنا 50 شاهد يشهدون معاه على أنه ماذا؟ هو صادق في قوله. هاي تسمى بالقسامة. نعم، ستأتينا إن شاء الله. هذا المورد الثالث، قال وقد تتوجه، أي على المدعي، مع اللوث أي مع وجود أمارة ظنية على صدق المدعي، في دعوى الدم يعني في دعوى القتل عندما يغلب ظن الحاكم بصدق المدعي. نعم، طبعا المصنف ذكر 3 موارد تتوجه فيها اليمين مع المدعي، لكن يوجد مورد رابع ذكر المصنف سابقا إذا تذكرون أخوتي، وهو متى؟ إن المدعي يحلف لو كانت دعواه على الميت بوجود له دين في ذمته. هو المدعي يأتي بالبينة وتثبت دعوى الدين على الميت، لكن مع ذلك قلنا ماذا؟ يجب عليه أن يحلف ما استظهارا للحق ولثبوت الدين أنه لا زال في ذمة الميت. فيحلف المدعي على الميت مع بينته إذا كانت دعواه على ثبوت دين في ذمة الميت، وعلى الصبي والمجنون والغائب على أحد الأقوال، لأن قلنا هذا مورد تردد، ويوجد قول بأنه أيضا هؤلاء لا لسان لهم مثل الميت الذي لا لسان له في رد الدعوة، فلذلك على المدعي مع بينته اليمين. هذا مورد رابع. صار عندنا 4 موارد يتوجه فيها اليمين على المدعي. ولا يمكن للمنكر، ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها. نعم، فضل الشيخ.
السؤال بس نعم. القسامة، نحن عندنا بدنا يحلف 50 رجل،
50 رجل نعم،
على صدقه أنه صادق،
على صدق المدعي، على صدق المدعي أن المدعي صادق فيما يقول. أي مو الـ50 هم ما رأوا القتل، ولا إذا رأوا القتل يكفي كثير منهم بين ثبت القتل، لا، يحلفون على صدق المدعي أنه هذا المدعي ثقة ما يكذب، 50 واحد يشهدون معه.
فهنا نريد 50 رجل يحلف وأيضا
حلفه المدعي مع 50 رجل اللي هما القسامة. نعم، ستأتينا إن شاء الله في باب الشهادة نتكلم عنها. نعم، يسموها في الروايات القسامة، يعني 50 شخص يقسمون مع المدعي. نعم، ولا يميل للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها. وظيفة المدعي تقديم البينة، فلا من طالب باليمين، لا يمين للمنكر مع بينة المدعي، هاي أولا. والمدعي إذا أقام البينة ثبتت دعواه، بعد لا ننتقل إلى المنكر ونطالبه باليمين، لأنه المدعي ثبتت دعواه بنفس البينة، فبعد ما ننتقل لمطالبة المنكر باليمين، لأن مطالبة المنكر باليمين في موارد دعوى المدعي مع عدم ثبوت دعواه بالبينة، والبينة إذا قامت ثبتت الدعوة لانتفاء التهمة عنها، يعني هذه البينة كافية في إثبات المدعى وغير متهمة أو مجروحة حتى نبطل عملها. فما دام منتفية التهمة عنها من حيث فسق الشهود أو من حيث جرح أحد الشهود إذن هي تامة. فإذا كانت البينة تامة ثبت الدعوة، فبعد ما ننتقل نطالب المنكر باليمين. نعم. ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين. أما إذا المدعي قدم دعوة وما عنده بينة فاقد لها، وإن ننتقل إلى يمين المنكر نطالب المنكر بمن؟ باليمين، لأن المنكر راح يستند البراءة الأصلية، لأن الأصل براءة ذمته من دعوى المدعي التي ادعاه في حقه، ولا مثبت ولا دليل له عليها شرعا، فلذلك هو بريء الذمة. حتى يثبت براءته يحلف فيطالب باليمين، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى ماذا؟ باليمين. ولا نطالب المدعي باليمين لإثبات دعوة، لأن اليمين لا يثبت دعوى المدعي. ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مضطردا. إذا توجه اليمين على المدعى عليه المنكر، أو توجه اليمين على المدعي في بعض الموارد هذه الأربعة التي ذكرناها، يلزم على صاحب اليمين أو الذي يريد أن يحلف أن يحلف على القطع والجزم والعلم والبت، لا أن يحلف على نحو الشك أو الظن أو الاحتمال، هذا غير مقبول. من يحلف كن يحلف على نحو القطع، القطع بمعنى الاطمئنان، هذا الاطمئنان من شيء قد يكون جزم علم مثلا أو بت، أو أيضا يمكن أن يكون هذا العلم مستند حتى إلى أمارة شرعية مثلا قاعدة اليد. شخص يدعي أنه هذه الدار ماذا؟ ملكه، ويقول يكفيني أنها تحت يدي، اليد كما قلنا أمارة على الملكية ما لم يثبت الخلاف، وهذا يورث، أو إحنا نحكم بأنه هاي الدار لزيد، لكن أمارة على اليد إنه يده على الدار وتصرفه في الدار، هذا يورثنا الاطمئنان بأن الدار له. فمن نأتي شخص يريد يشهد إنه هاي الدار لزيد، يفيه يستند القاعدة اليد، لأن قاعدة اليد تورث الاطمئنان، هاي يسموها أمارة شرعية. المصنف قال مضطردا يعني مطلقا بأي وسيلة من الوسائل لتوفر العلم والجزم والقطع، حتى لو كان استنادا لأمارة شرعية مثل قاعدة اليد، يده على الدار فأشهد له بأن الدار له. لهذا قال مضطردا يعني مطلقا غير مقيد بالعلم، إنما يكفينا الاطمئنان على ذلك. نعم. ثم قال إلا على نفي فعل الغير، يعني إلا إذا كان يريد يحلف على نفي فعل الغير، مثلا يريد يحلف أنه أنا ما عندي علم أن زيد باع الدار، نفي فعل الغير يعني نفي أنه زيد باع داره، حينئذ ما يحتاج أنه أنا أحلف على نحو الجزم والقطع والعلم، بل يكفيني أحلف على نفي العلم، يعني أنا طلبوني للشهادة قالوا أحلف أنه زيد لم يبع داره، أقول والله ليس لي علم بأن زيد باع داره، يكفيني أحلف على ماذا؟ على نفي العلم، كافي أنه ما عندي علم، هذا يسموه على نفي فعل الغير. فإنها تكفي على نفي العلم، لأن اليمين على العلم دائما لاعتبار الجزم في المحلوف عليه دائما. طبعا لماذا إحنا نشترط أنه الحلف لابد يكون على نحو الجزم والقطع والعلم والبت، لكي يسهل الوقوف عليه ومعرفته. أما إذا شخص حلف على نحو الظن والشك والاحتمال، هذا ما يثبت ماذا؟ الوقوف على هاي الشهادة، من يعلم هي ثابتة ما ثابتة، لأن هي مأخوذة على نحو الاحتمال. نعم. فإحنا نشترط العلم حتى يسهل الوقوف على المحلوف عليه، بخلاف الشخص اللي يحلف على نحو الظن والاحتمال، هذا قد يثبت وقد لا يثبت. نعم. إلا على نفي فعل الغير فإنه على نفي العلم، إذا طلبوا مني أحلف إنه زيد لم يبع داره على نفي فعل الغير، يقول يكفيني أقول والله ما عندي علم إن زيد باع داره، هذا يسمو على نفي العلم. فلو ادعي عليه ابتياع، يعني لو أقيمت بأن يقول، طبعا المضطرد المطلق من غير علم بأن يقول المنكر مثلا زيد ليس له علي شيء، أو يقول مثلا خالد ليس له علي ما يدعي، كافي هذا كافي. ولا يكفي أن يقول مثلا في موارد نفي العلم لا علم لي بما يدعي، لا هذا ما يكفي، لأن هذا على نحو الاحتمال، هذا على نحو الاحتمال، لأن النفي المطلق يحصر الوقوف عليه، من عرف سببه. لهذا ما يجوز الشهادة على النفي المطلق، كل النفي يكون على ما مورد العلم. أما لو ادعي عليه ابتياع، يعني لو أقيمت عليه دعوة إنه باع، هذا دعوة الابتياع أي وجود البيع، أو قرض أي إن اللي هو الدين مثلا في ذمة الغير، ادعي عليه بشيء فأنكر الشخص اللي ما باع أو ما أعطى قرض، أو ادعي عليه أنه ارتكب جناية، سواء كانت جناية قتل أو جناية أعضاء، فأنكر قال لا علم لي، فأنكر لابد أن يحلف على الجزم، مو في نكرانه يحلف على نحو الاحتمال والظن، بل لابد أن يحلف على نحو الجزم والعلم والبت. نعم نعم. ثم قال لو ادعي عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر، حلف على الجزم، لأن هذا المورد من يا موارد، مورد جاي يحلف على فعل نفسه، فإذا يريد يحلف على فعل نفسه أنه أنا ما بعت، ما أخذت قرض، ما ارتكبت جناية، كون يحلف على نحو الجزم والقطع، لأن هذا الحلف مو على نفي فعل الغير، هذا حلف على نفي فعل نفسه. إذا على نفي فعل نفسه لابد يحلف على نحو العلم، نحو الجزم، لأنه فعل نفسه باعتبار تعلق هذا الأمر بما يرجع إلى نفسه، وما يكفيه يحلف على نحو الاحتمال أو الظن أو حتى عدم العلم، هذا ما يكفي. نعم. ولو ادعي على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدعى عليه العلم، يعني لو شخص مدعي ادعى على أبيه دعوة مثل ثبوت الدين في ذمة الميت، هل واجب على الوارث أن يحلف أنه لا يوجد يمين في ذمة أبي الميت؟ الجواب كلا، لا يتوجه على الوارث اليمين. لماذا؟ لأن هاي الدعوة بالحقيقة ليست على الوارث، هاي الدعوة على أبيه الميت اللي هو المورث، فبالتالي ما يتوجه ليمين، لأن الابن ليس من فعله أنه أعطى قرض. نعم، هذا ليس من فعله. طيب نعم،
مع إنكار الوارث.
نعم،
الوارث منكر الدين على الأب،
ما يتوجه له أصلا يمين، ذكر أو ما ذكر، لأن هاي الدعوة مو عليه، هاي الدعوة على أبيه الميت. نعم، فهو في الأصل هاي الدعوة ليست عليه، لما الشخص مدعي ما عنده دعوة يثبت أنه يطلب الميت خالد دين، هل إلى حق هذا المدعي يوجه اليمين إلى ابن الوارث اللي هو عمرو؟ يقول لا، ليس لك حق في ذلك، لأن الدعوة في الحقيقة ما متوجهة على الابن، متوجهة على أبيه. ثانيا، هذا الفعل فعل القرض ليس فعل للابن، هو فعل للأب، فلذلك هو لا يتوجه اليمين على الابن، لأن هذا ليس فعله. طيب المدعي كيف يثبت دعوة؟ نقول له ينحصر ثبوت دعواك بالبينة، إذا تريد تثبت وجود الدين على ذمة الميت أبيه، كنت تجيب لنا بينة أو تجيب لنا شاهد مع يمين، فحينئذ تثبت دعواك. نعم، لو ادعى هذا المدعي علم الابن بالقرض، قال إنه هذا ابنه يعلم إنه أنا أعطيت الأبي قرض، لأن كان واقف قربه عندما أعطيت الدين لأبيه، هنا راح تتغير الدعوة، راح ما تصبح دعوة بالدين، تصبح دعوة للعلم بالدين، فهنا تتوجه الدعوة على الابن. لماذا؟ لأن العلم بالدين من فعل منه، من فعل الابن، يتوجه له، يقدر المدعي يقول خلوا ابنه يحلف انه ما عنده علم، يقول والله انه انا ما عندي علم بالقرض، لان المدعي ايش يدعي؟ يدعي علم الابن الوارث بالقرض، يقول لان هو كان قرب ابيه استقرضه من عندي، فاني ادعي عليه انه يعلم بالقرض، هذا يسموه دعوة العلم. اختلفت الدعوة، اكو فرق بين ما يدعي دعوة الدين أو العلم بالدين، إذا ادعى دعوة الدين فهي على الميت ليس على الابن، أما إذا ادعى علم الوارث الابن بالدين هاي تسمى دعوة العلم بالدين، هذا من فعل الابن فيتوجه لليمين، فكون الابن يحلف ماذا يحلف؟ يحلف على عدم العلم، يقول والله ما عندي علم، بالقرض أو الدين الذي يدعيه المدعي. نعم. قال ما لم يتوجه عليه اليمين، ما لم يدعي عليه العلم. أما إذا ادعى عليه العلم راح تصبح من فعل الابن، يستطيع المدعي تحليف الابن على عدم العلم، فيكفيه الحلف إنه لا يعلم. الابن الوارث إذا يريد يحلف يقول والله ما عندي علم بوجود قرض على أبي كما يدعيه المدعي، هذا يسموه على نفي العلم. وكذا لو قيل قبض وكيلك، يعني وكذا لو قال المدعى عليه قد قبض مالك علي وكيلك. المدعى ليش يدعي؟ المدعى عليه يدعي انه المال قد قبضه وكيل المدعي، فان الوارث حينئذ ماذا يكفي؟ حينئذ الحلف على نفي العلم. نعم. اذا دعي عليه ذلك فيقول انه والله لا اعلم، او يحلف على عدم العلم. فاذا قال المدعى عليه قد قبض مالك علي وكيلك، فالوارث يكفيه حينئذ الحلف على نفي العلم. يعني اذا المدعي قال يعني عدم العلم، يحلف على نفي العلم. المدعى عليه اذا شخص ادعى على المدعي دعوى بالمال، المدعى عليه ماذا قال للمدعي؟ وان قبضت المال لوكيلك، يكفي. طبعا هنا جاء ينكر المدعى عليه انه انا قبضت المال لوكيلك. اذا المدعي راد ينكر الدعوة يكفيها ان يحلف على نفي العلم، يقول والله انا ما عندي علم ان وكيلي ماذا قبض المال. وبالعكس كذلك لو كان المدعي يدعي على المدعى عليه قبض المال، يكفي للمدعى عليه ان ينفي عدم العلم، يقول والله انا ما اعلم ان وكيلي قبض المال. نعم. هذا يسموه الحلف على نفي العلم، نعم، في قبض الوكيل. نعم. وكذلك الوارث في بعض الموارد اذا ادعي على الوارث بانه هو قبض المال، ان وكيل قبض المال، فحينئذ يكفي الوارث يحلف انه والله ما عندي علم ان وكيل قبض المال، في موارد الارث او ما شابه ذلك. هذا كله يسمى الحلف على نفي العلم اذا ادعي عليه. والا اذا كانت الدعوى بغير العلم راح لا ينحصر ثبوتها الا بالبينه. نعم. اما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه الا مع الرد. المدعي اللي يدعي دعوى وما عنده شاهد يثبت دعواه حتى يضم معها يمينه، كما في بعض الموارد الماليه اللي تثبت بالشاهد واليمين، فحينئذ لا يمين عليه لقاعدة البين على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم. إلا مع الرد، إلا إذا المنكر أو المدعى عليه رد اليمين عليه، أو مع النكول على قول، يعني امتناع المنكر عن الحلف أو الرد على قول، لأن احنا قلنا هاي المسألة فيها قولين، قول بثبوت دعوى المدعي بمجرد نكول المنكر من دون حاجة إلى يمين المدعي، وقول بمن برجوع اليمين على المدعي لإثبات دعواه. فإن ردها المنكر توجهت، يعني إذا المنكر رد اليمين على المدعي توجهت على المدعي، كون المدعي حينئذ هو يحلف، فيحلف على الجزم. نفس الكلام، المدعي من يريد يحلف كون يحلف على نحو القطع والجزم والعلم والبت، ما يكفي يحلف على نحو الاحتمال والظن أو الشك، هذا غير مقبول. ولو نكل المدعي عن اليمين سقطت دعواه إجماعا. إذا نكل المدعي ما قبل من ردنا لليمين، ما قبل يحلف، تسقط دعواه إجماعا باتفاق الفقهاء بعد ما تثبت دعواه. ولو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف، قال الشيخ رحمه الله ليس له ذلك إلا برضا المدعي، وفيه تردد من شأه إن ذلك تفويض لا إسقاط. لو رد المنكر اليمين بمعنى إنه رد اليمين على المدعي، المنكر طلبنا منه يحلف، قال والله قال ما أحلف، أنا أرد اليمين على المدعي، أجعل المدعي هو الذي يحلف لإثبات دعواه، ثم بعد ذلك الآن هذا يسموه رد المنكر لليمين على المدعي. قبل أن يحلف المدعي أراد المنكر أن يتراجع وقال لا رح أرجعاني أحلف وأريد أبذل لكم حلفي ويميني قبل الإحلاف المدعي أو في أثناء الإحلاف، راد هو يرجع ويبذل يمينه من مرة أخرى، هل نقبل يمينه أم لا؟ أول مرة هو رد اليمين، رد اليمين المنكر على المدعي، ثم بعد ذلك رجع وبذل اليمين قبل أن يحلف المدعي، نرجع نقبل منه الحلف واليمين أم لا؟ الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال ليس له ذلك، لأن بعد هو ما دام رد اليمين سقطت اليمين منه، ليس له ذلك لأنه سقطت يمينه على اعتبار أنه إذا بذل المنكر اليمين فقد أسقط حقه، ما دام هو رد بعد سقط حقه. نعم إلا في مورد واحد استثنى الشيخ الطوسي، قال إلا برضا المدعي، إلا إذا المدعي رضى قال أنا إلي الآن حق أحلف بس أنا سقطت حقي وأرضى برجوع الحق المن إلى المنكر وأقبل يمينه، إلا برضا المدعي لأنه قد سقط استحلافه برده. طبعا هذا كلامنا كل قبل الحلف، وإلا إذا حلف المدعي بعد سقطة الدعوة. نعم هذا كلامنا، المنكر يريد يرجع قبل حلف المدعي، فهل له أن يرجع أم لا؟ أو في أثنائه، في أثناء الحلف، لكن الحلف بعد ما منتهي. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال ليس له ذلك إلا برضا المدعي، على اعتبار أن المدعي صاحب حق، وإذا أسقط حقه وأرجعه إلى المنكر فلا بأس به. المصنف يقول هذا المورد فيه تردد، حتى هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي محل تردد. منشأ هذا التردد هو وجود قولين في المسألة. القول الأول هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي، وهو قول بسقوط اليمين، وحجته في ذلك إنه إذا المنكر بذل اليمين وتركه وجعله للمدعي فقد أسقط حقه والساقط لا يعود، فإذا رده المنكر إلى المدعي وحلف حينئذ فلا حق له. هذا مبني على القول بأنه رد اليمين، هو رد اليمين من المنكر على المدعي هو إسقاط له والساقط لا يعود. القول الآخر هو قول بعدم السقوط، من جهة أن رد اليمين من المنكر على المدعي هو إباحة له بمن؟ باليمين، يعني هو جاي يبيح له ويسمح له باليمين وليس يسقط حقه، وأي بمعنى أنه قد فوض إلى المدعي أن يحلف، وهذا التفويض مشروط باستمرار إباحة المنكر، يعني يكون يسمح له ويبيح له أنه ماذا يؤدي اليمين. فإذا لم يستمر رضاه بالتفويض وأراد أن يرجع المنكر إلى يمينه له الحق في ذلك، لأن هو من رد اليمين على المدعي لم يسقط حقه، إنما أباح له وفوض له أن يحلف، والإباحة والتفويض مشروط باستمرار رضا المنكر بأنه لا يتراجع، وأما إذا تراجع كان له ذلك. نعم فإذا المصنف قال لو رد المنكر اليمين ثم بذلها، أي بذل اليمين قبل الإحلاف يعني قبل أن يحلف المدعي، قال الشيخ رحمه الله في كتاب المبسوط ليس له ذلك، يعني ليس للمنكر الرجوع في ذلك إلا برضا المدعي إذا هو أسقط حقه ورضى برجوع حق اليمين إليه. وفيه تردد من شأه إن ذلك يعني إن رد اليمين من المنكر على المدعي تفويض يعني إباحة ولا إسقاط، لأنه لم يسقط حقه حتى تقولون إن الساقط لا يعود، هو ما أسقط حقه، هو فوض وأباح للمدعي أن يحلف، والإباحة والتفويض مشروطة باستمرار رضا المنكر. أما إذا المنكر راد يوقف رضاه ويرجع حق اليمين إليه له الحق في ذلك. نعم ويكفي مع الإنكار هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم، تفضلوا.
بالنسبة لذكرنا احنا أول مسألة حكيناها في درس اليوم انه يجوز ان يكون الاحلاف في غير مجلس القضاء.
أيه.
وذلك في عدة ما